إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درس اليوم أحب أن أنبه الإخوة إلى أمر مهم، وهو أن المسلم ينبغي له أن يتابع الإمام فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه ولا يسابقه. والذي دعاني لهذا أن أحد الإخوة وفقه الله صلى إلى جانبي، وكان مما حصل منه أنه قرأ سورة بعد الفاتحة، وحصل منه أيضا أنه تأخر في السجود في الركعة الأخيرة إلى أن كاد أن يسلم الإمام. فلما نبه لهذا الخطأ أو على هذا الخطأ، كان جوابه: إنني أعرف كيف أصلي، وأنا تأخرت من أجل أن أكمل دعاء السجود. وكرر إنه يعرف كيف يصلي. يا أخي المسلم، إذا نصحك أخوك المسلم هو إنما ينصحك من باب أنه يحب لك الخير ويحب لك ما يحب لنفسه. فمشكلة مثل هذا الجواب يخشى أن يكون ناتجا عن الاستكبار عن سماع العلم. فكلمة أنا أعرف كيف أصلي ليس جواب الذي يريد الفائدة. نعم، أنا ما قلت لك أنت لا تعرف كيف تصلي، أنا نبهتك إلى خطأ، والمسلم مرآة والمؤمن مرآة أخيه. وإذا كنت أخطأت أنا في تنبيهي لك، قل هذا الأمر الذي قلته لي خطأ وأتي بدليل الخطأ. أما أن تقول أنا أعرف كيف أصلي وتأخذك العزة بالإثم، فهذا في غاية الخطورة يا عبد الله. على المسلم أن يتواضع للعلم وأن يتفقه في دين الله، وأن يتفقه في دين الله حتى يؤدي صلاته وعبادته على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه، فينبغي أن نتنبه له. إخوتي في الله، ما زلنا في دروس الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وكنا قد بينا معنى لا إله إلا الله، ونبهنا وبينا أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإن المعبودات كثيرة، لكن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح ولا تصح الشهادة إلا بأن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا وقائم بجميع حقوقها التي تترتب عليها والتي يجب على كل مسلم أن يقوم بها. ثم ننتقل بعد هذا إلى شروط لا إله إلا الله. ننتقل إلى شروط لا إله إلا الله، ذلك أنه ليس المراد أن تقال بمجرد اللسان، بل لا بد من توافر شروط حتى تتحقق الشهادة، لا بد من توافر شروط حتى تتحقق الشهادة، وبغير ذلك ودون أن تتم تلك الشروط فإنه لا قيمة لمجرد التكلم بها. هذه الشروط أولها العلم المنافي للجهل، ونقف عند كل شرط وقفة متأملة متدبرة. العلم المنافي للجهل، لابد لمن نطق بلا إله إلا الله أن يعرف مدلولها ومعناها الذي تقدم بيانه، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويعلم ما توجبه عليه من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وماذا؟ ها؟ وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد مع نطقه بالشهادة أن يعلم بمدلولها وما تقتضيه. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني عليك أن تعلم علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، وأنها لا تصح إلا لمن علم بمعناها وعمل بمقتضاها. ولذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم الذي لا بد منه حتى يصح النطق بالشهادة هو العلم المتضمن للعمل، والفهم بحيث تعرف مدلولها معناها مقتضاها ما يناقضها لتسلم منه، وتعلم أنها لا تجتمع مع الشرك بالله، ولا تتفق مع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصح نطقها من شخص يناقضها بالتعلق بغير الله عز وجل من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، وبخاصة ما يفعله بعض الجهال في هذه الأزمنة عند القبور وأصحاب القبور، حيث يتعلق بهم من دون الله ويدعوهم ويرجوهم ويسألهم قضاء الحاجات وإزالة الكروبات وغير ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. المشركون مشركو قريش وكذا من قبلهم يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لماذا؟ ولذلك هم أفقه من بعض عباد القبور في هذه الأزمنة. المشركون القدامى أفقه من كثير من عباد القبور الذين يقدمون لها النذور ويرخون عندها الستور ويوقفون عليها الأموال الطائلة ويوقدون عليها الشموع ويبنون عليها القباب ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى، كما كان يفعل المشركون مع اللات والعزى ومنات وهبل. لماذا كان المشركون الأوائل أفقه من مشركي هذا العصر من القبوريين؟ انظروا إلى ما قاله الله تبارك وتعالى وحكاه عن المشركين في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنهم إذا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. فهموا المراد، وأن هذا يقتضي ترك عبادة اللات والعزى ومنات وهبل، ولذلك أنكروا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما عباد القبور ممن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله فإنه ينطق بها، ما أنكرها، لكنه ما فهم معناها، ولذلك يناقضها من حيث لا يدري أو من حيث يدري. فإن كان من أصحاب المصالح وهو يعرف الحق الذين تدر عليهم القبور الأموال الطائلة فيجعلون عندها الصناديق ويوقفون عليها الوقوف وهم يعرفون الحق لكن يريدون أن يجبوا أموال الناس بهذه الطريقة، وربما اعتمدت حياتهم ومعيشتهم كلها على ماذا؟ ها؟ على ريع تلك الإيش؟ القبور وما تدره عليهم من الكسب الشركي المحرم والعياذ بالله. في إحدى بلاد المسلمين في سنة من السنوات عين مسؤول في وزارة الأوقاف في ذلك البلد المعين منع تلك المظاهر ومنع إيرادات صناديق القبور، فزعم كثير ممن يتعلق بذلك أن الميزانية قد اختلت، ومن ثم أقيل هذا المسؤول في أقل من سنة في بلد ما من بلاد المسلمين. انقطع الثدي الذي يرتضعون منه. أحدهم ناقشه أحد طلاب العلم وكان يتعلق بطريقة ما من الطرق، ويزعم أن شيخ الطريقة إذا دفن الميت وجاءه الملكان منكر ونكير أن الشيخ شيخ الطريقة يأتي ويجلس بينه وبين الملكين، لماذا؟ ليجيب عنه ويدافع عنه، يعني المسألة فيها محامي وفيها إيه؟ ها؟ محاكم ومحامي وشهود وهيئة المحلفين والدفاع في القبر والعياذ بالله. فحضر أحد الإخوة مرة جنازة في ذلك البلد فقال الآن، يقوله شيخ الطريقة الحي متحدثا عن شيخ الطريقة الميت، يقول الآن الشيخ فلان شيخ الطريقة ها هو يجلس أمامي، أنا أراه الآن يجلس بين فلان وبين الملكين منكر ونكير، محامي الدفاع ما شاء الله. هذا الكلام هذا قريب حدث في بلد ما من بلاد المسلمين. فلما أخبرني قلت اسأله ألا يعلم أن هذا دجل يدجل به على الناس؟ فذهب إليه ذلك الشاب وسأله هذا السؤال وقال له يا شيخ أنا معك على نفس الطريقة وأنا من أتباع تلك الطريقة، لكن هناك سؤال يحيرني، ألا ترى أننا نكذب على الناس عندما ندعي علم الغيب ونقول إن الشيخ فلان جلس بين الميت وبين من؟ وبين الملكين؟ سبحان الله. فقال والله، قال له أخبرني الأخ بعد ذلك قال يا ابني والله هذا كله غير صحيح وكله فقاقيع غير صحيحة، لكن يا ابني لو أن تركنا هذه الطريقة انقطع الثدي الذي نرتضع منه، يعني انقطعت الأموال التي تأتيهم والوقوف التي وقفت عليهم والتي ربما تبلغ ميزانية الدولة بحالها، ولذلك أقول إن المشركين القدامى أحسن فقها وأعلم من المشركين المعاصرين عباد القبور، لأنه عرف ماذا يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرف، ولذلك أنكروا، قال أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا لن يقولوها، لكن المصيبة في من يقولها وهو ماذا؟ ها؟ وهو إيش؟ ينقضها، يقولها وهو ينقضها، هو ينطق بالشهادة ويصلي ويصوم ويضيع ذلك كله بذبيحة يقدمها لهذا الميت أو بدعاء شلل يا فلان أعطني يا فلان أغيثني يا فلان. هذا الأمر الذي نتحدث عنه موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ ها؟ موجود ولا بالغنا فيه؟ موجود. لذلك لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله، والعلم بمعناها لا يمكن أن يكون أو يتحقق إلا بأن يوقن العبد بأنه يصرف كل شيء من أنواع العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يدعو مع الله آلهة أخرى، لا يقول مدد يا فلان ولا نظر يا فلانة ولا أعطني يا سيد فلان ولا يذبح لسيده فلان، وإنما يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك لو صلى من هنا إلى يوم القيامة وهو ينذر للقبور ويذبح لهم لا قيمة لصلاته، لأنه نقض هذا التوحيد بتعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. وعبادته غير الله جل وعلا من ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعاذة أو نحو ذلك أو خوف أو رجاء أو تعظيم. أحدهم يصلي في صلاته وهو غير خاشع، يتلفت يمينا وشمالا ويحسب حساب البضاعة التي باعها في اليوم الفلاني كم تصفي، ويسرح لا يعقل من صلاته ماذا؟ شيئا. لكنه إذا جاء عند صاحب القبر يظل خاشعا متذللا مخبتا مطأطئا رأسه، يهاب ذلك صاحب ذلك القبر ويخافه أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في شيء إلا أنه يخشى أن ينتقم منه صاحب القبر أو أنه يعلم ما يفعل أو ما يضمر، والعياذ بالله. هناك شرك أعظم من هذا؟ ها؟ أبدا يا عبد الله. يقف في الصلاة يسرح يفكر، حسب حساب التجارة والأموال التي باعها ماذا حصل منها وماذا ربحت، لكن يجي عند القبر يهابه يخافه يرجوه يعظمه ينذر له يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم أن أهم شرط من شروط لا إله إلا الله هو ماذا؟ ها؟ هو أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، مبتعدا عن كل ما يناقضها، مبتعدا عن كل ما يناقضها أو يخدشها أو يؤثر في قولها. هذا هو الشرط الأول، وغدا إن شاء الله نتحدث عن الشروط الأخرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درس اليوم أحب أن أنبه الإخوة إلى أمر مهم، وهو أن المسلم ينبغي له أن يتابع الإمام فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه ولا يسابقه. والذي دعاني لهذا أن أحد الإخوة وفقه الله صلى إلى جانبي، وكان مما حصل منه أنه قرأ سورة بعد الفاتحة، وحصل منه أيضا أنه تأخر في السجود في الركعة الأخيرة إلى أن كاد أن يسلم الإمام. فلما نبه لهذا الخطأ أو على هذا الخطأ كان جوابه: إنني أعرف كيف أصلي، وأنا تأخرت من أجل أن أكمل دعاء السجود. وكرر إنه يعرف كيف يصلي. يا أخي المسلم، إذا نصحك أخوك المسلم هو إنما ينصحك من باب أنه يحب لك الخير ويحب لك ما يحب لنفسه، فمشكلة مثل هذا الجواب يخشى أن يكون ناتجا عن الاستكبار عن سماع العلم. فكلمة أنا أعرف كيف أصلي ليس جواب الذي يريد الفائدة. نعم، أنا ما قلت لك أنت لا تعرف كيف تصلي، أنا نبهتك إلى خطأ، والمسلم مرآة والمؤمن مرآة أخيه. وإذا كنت أخطأت أنا في تنبيهي لك، قل هذا الأمر الذي قلته لي خطأ، وأتي بدليل الخطأ. أما أن تقول أنا أعرف كيف أصلي وتأخذك العزة بالإثم فهذا في غاية الخطورة يا عبد الله. على المسلم أن يتواضع للعلم وأن يتفقه في دين الله وأن يتفقه في دين الله حتى يؤدي صلاته وعبادته على الوجه الذي أداها رسول الله أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه، فينبغي أن نتنبه له. إخوتي في الله، ما زلنا في دروس الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكنا قد بينا معنى لا إله إلا الله ونبهنا وبينا أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإن المعبودات كثيرة، لكن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح ولا تصح الشهادة إلا بأن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا وقائم بجميع حقوقها التي تترتب عليها والتي يجب على كل مسلم أن يقوم بها. ثم ننتقل بعد هذا إلى شروط لا إله إلا الله، ننتقل إلى شروط لا إله إلا الله. ذلك أنه ليس المراد أن تقال بمجرد اللسان، بل لا بد من توافر شروط حتى تتحقق الشهادة، لا بد من توافر شروط حتى تتحقق الشهادة. وبغير ذلك ودون أن تتم تلك الشروط فإنه لا قيمة لمجرد التكلم بها. هذه الشروط أولها العلم المنافي للجهل. ونقف عند كل شرط وقفة متأملة متدبرة. العلم المنافي للجهل، لابد لمن نطق بلا إله إلا الله أن يعرف مدلولها ومعناها الذي تقدم بيانه، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويعلم ما توجبه عليه من فعل المأمورات وترك المحظورات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وماذا وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد مع نطقه بالشهادة أن يعلم بمدلولها وما تقتضيه. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني عليك أن تعلم علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، وأنها لا تصح إلا لمن علم بمعناها وعمل بمقتضاها. ولذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم الذي لا بد منه حتى يصح النطق بالشهادة هو العلم المتضمن للعمل، والفهم بحيث تعرف مدلولها، معناها، مقتضاها، ما يناقضها لتسلم منه، وتعلم أنها لا تجتمع مع الشرك بالله، ولا تتفق مع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصح نطقها من شخص يناقضها بالتعلق بغير الله عز وجل، من الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، وبخاصة ما يفعله بعض الجهال في هذه الأزمنة عند القبور وأصحاب القبور، حيث يتعلق بهم من دون الله ويدعوهم ويرجوهم ويسألهم قضاء الحاجات وإزالة الكروبات وغير ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. المشركون، مشركو قريش وكذا من قبلهم، يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لماذا؟ ولذلك هم أفقه من بعض عباد القبور في هذه الأزمنة. المشركون القدامى أفقه من كثير من عباد القبور الذين يقدمون لها النذور ويرخون عندها الستور ويوقفون عليها الأموال الطائلة ويوقدون عليها الشموع ويبنون عليها القباب ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى، كما كان يفعل المشركون مع اللات والعزى ومنات وهبل. لماذا كان المشركون الأوائل أفقها من مشركي هذا العصر من القبوريين؟ انظروا إلى ما قاله الله تبارك وتعالى وحكاه عن المشركين في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنهم إذ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. فهموا المراد، وأن هذا يقتضي ترك عبادة اللات والعزى ومنات وهبل، ولذلك أنكروا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما عباد القبور ممن يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله فإنه ينطق بها ما أنكرها، لكنه ما فهم معناها، ولذلك يناقضها من حيث لا يدري أو من حيث يدري. فإن كان من أصحاب المصالح وهو يعرف الحق الذين تجر عليهم القبور الأموال الطائلة فيجعلون عندها الصناديق ويوقفون عليها الوقوف وهم يعرفون الحق لكن يريدون أن يجبوا أموال الناس بهذه الطريقة، وربما اعتمدت حياتهم ومعيشتهم كلها على ماذا؟ ها؟ على ريع تلك الإيش؟ القبور وما تجره عليهم من الكسب الشركي المحرم والعياذ بالله. في إحدى بلاد المسلمين في سنة من السنوات عين مسؤول في وزارة الأوقاف في ذلك البلد المعين منع تلك المظاهر ومنع إيرادات صناديق القبور، فزعم كثير ممن يتعلق بذلك أن الميزانية قد اختلت، ومن ثم أقيل هذا المسؤول في أقل من سنة في بلد ما من بلاد المسلمين. انقطع الثدي الذي يرتضعون منه. أحدهم ناقشه أحد طلاب العلم وكان يتعلق بطريقة ما من الطرق، ويزعم أن شيخ الطريقة إذا دفن الميت وجاءه الملكان منكر ونكير أن الشيخ شيخ الطريقة يأتي ويجلس بينه وبين الملكين، لماذا؟ ليجيب عنه ويدافع عنه، يعني المسألة فيها محامي وفيها ايه ها محاكم ومحامي وشهود وهيئة المحلفين والدفاع في القبر والعياذ بالله. فحضر احد الاخوة مرة جنازة في ذلك البلد فقال الان، يقوله شيخ الطريق الحي متحدثا عن شيخ الطريق الميت، يقول الآن الشيخ فلان شيخ الطريقة ها هو يجلس أمامي، أنا أراه الآن يجلس بين فلان وبين الملكين منكر ونكير محامي الدفاع، ما شاء الله. هذا الكلام هذا قريب حدث في بلد ما من بلاد المسلمين. فلما أخبرني قلت اسأله ألا يعلم أن هذا دجل يدجل به على الناس؟ فذهب إليه ذلك الشاب وسأله هذا السؤال وقال له يا شيخ أنا معك على نفس الطريقة وأنا من أتباع تلك الطريقة، لكن هناك سؤال يحيرني، ألا ترى أننا نكذب على الناس عندما ندعي علم الغيب ونقول إن الشيخ فلان جلس بين الميت وبين من؟ وبين الملكين؟ سبحان الله. فقال والله، قال له أخبرني الأخ بعد ذلك قال يا ابني والله هذا كله غير صحيح وكله فقاقيع غير صحيحة، لكن يا ابني لو أن تركنا هذه الطريقة انقطع الثدي الذي نرتضع منه، يعني انقطعت الأموال التي تأتيهم والوقوف التي وقفت عليهم والتي ربما تبلغ ميزانية الدولة بحالها، ولذلك أقول إن المشركين القدامى أحسن فقها وأعلم من المشركين المعاصرين عباد القبور، لأنه عرف ماذا يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرف. ولذلك أنكروا، قال أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا، لن يقولوها. لكن المصيبة في من يقولها وهو ماذا؟ ها؟ وهو إيش؟ ينقضها. يقولها وهي وهو ينقضها، هو ينطق بالشهادة ويصلي ويصوم ويضيع ذلك كله بذبيحة يقدمها لهذا الميت، أو بدعاء شلل يا فلان، أعطني يا فلان، أغيثني يا فلان. هذا الأمر الذي نتحدث عنه موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ ها؟ موجود ولا بالغنا فيه؟ موجود، موجود. لذلك لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله. والعلم بمعناها لا يمكن أن يكون أو يتحقق إلا بأن يوقن العبد بأنه يصرف كل شيء من أنواع العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يدعو مع الله آلهة أخرى، لا يقول مدد يا فلان ولا نظر يا فلانة ولا أعطني يا سيد فلان ولا يذبح لسيده فلان، وإنما يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك لو صلى من هنا إلى يوم القيامة وهو ينذر للقبور ويذبح لهم لا قيمة لصلاته، لأنه نقض هذا التوحيد بتعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. وعبادته غير الله جل وعلا من ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعاذة أو نحو ذلك، أو خوف أو رجاء أو تعظيم. أحدهم يصلي في صلاته وهو غير خاشع، يتلفت يمينا وشمالا ويحسب حساب البضاعة التي باعها في اليوم الفلاني كم تصفي، ويسرح لا يعقل من صلاته ماذا شيئا، لكنه إذا جاء عند صاحب القبر يظل خاشعا متذللا مخبتا مطأطئا رأسه، يهاب ذلك صاحب ذلك القبر ويخاف أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في شيء إلا أنه يخشى أن ينتقم منه صاحب القبر أو أنه يعلم ما يفعل أو ما يضمر، والعياذ بالله. هناك شرك أعظم من هذا؟ ها؟ أبدا يا عبد الله. يقف في الصلاة يسرح يفكر، حسب حساب التجارة والأموال التي باعها ماذا حصل منها وماذا ربحت، لكن يجي عند القبر يهابه يخافه يرجوه يعظمه ينذر له يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم أن أهم شرط من شروط لا إله إلا الله هو ماذا؟ ها؟ هو أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، مبتعدا عن كل ما يناقضها، مبتعدا عن كل ما يناقضها أو يخدشها أو يؤثر في قولها. هذا هو الشرط الأول، وغدا إن شاء الله نتحدث عن الشروط الأخرى